السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، كما أسأله جل وعلا التوفيق الدائم لنا ولكم، آمين. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، بالنسبة للمسافر الذي يريد أن يجمع ويقصر الصلاة إذا دخل المسجد قبل إقامة الصلاة لجماعة المسجد، هل له بأن يأتي تحية المسجد أو أربع ركعات قبل الظهر وغيرها، أم الأفضل أن يظل واقفا حتى إقامة الصلاة ويصلي مع جماعة المسجد؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل هناك سورة معينة تقرأ في ركعة الوتر بعد الفاتحة أم تقرأ أي سورة؟ وأيضا هل هناك دعاء يقال بعد ركعة الوتر بعد انتهاء منها؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم كما تقوم اللعاجم يعظم بعضهم بعضا؟
طيب يعني، بارك الله فيك.
مشكور، بارك الله فيك،
حياك الله. تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك شيخنا؟
أهلا وسهلا محمد.
الله، شيخنا عندي سؤال، هذا يعني صديق لي أوصاني أن أسأله.
أيوة.
يقول له جارة عندها يعني تعارض عندها مثلا في أمر من أمور الدنيا، فأمرتها والدتها بشيء، ولكن زوجها أمرها بشيء خلاف ذلك. هي لم تقل له يعني، ولم تقل لأمه مثلا أو قرض هذا أو المشكلة، إنما قالت أن تعارض لها قول والدتها وقول زوجها، لا تعلم أيهما تطيع، وتريد نصيحتك يا شيخ.
يعني الآن أمها أمرتها بأمر دنيوي وزوجها على خلاف ذلك، ما يريد هذا الأمر، تسأل أيهما تقدم طاعة، هكذا؟
هكذا.
طيب يا محمد، أبشر،
جزاك الله خيرا،
مرحبا ومسهلا. فضل معاذ.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضل.
ألو،
تفضل يا معاذ.
لا، اسمه مش جالس مبليح. سؤال أول، كاين في بلدنا واحد مؤثر سيء جدا ويروج للعياذ بالله للقمار، وصار يتحدى الله والعياذ بالله، وطغى كثيرا، فهل نحكم عليه لنا بالكفر أو لا؟ لخاطر صار يستحله والعياذ بالله. وسؤال ثاني، أنا شاب صغير في العمر، عمري 16 سنة، ولدي الكثير من الوساوس خاصة في مسائل العقيدة والدين، وأصبحت أخاف جدا من الكفر، وعندما أضع رأسي على المخدة للنوم أخاف أن أكون صلواتي تكون غير مقبولة وأموت على الكفر والعياذ بالله، أرجو الإفادة.
طيب يا معاذ، بارك الله فيك، حفظك الله.
الله فيك.
تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
مرحبتين. شيخ مالك، كمان عندي سؤالين، اسمح لي بس.
تفضل راشد.
السؤال الأول، في حال نحن فات مثلاً كبيرة أو أكثر من صلاة الجنازة.
فاتت كم يا إيش يا راشد؟ لو تعدل الصوت لو سمحت من عندك يا راشد.
أيوة.
تفضل. تفضل.
أيوة. شيخ، عفوا، السؤال الأول بخصوص إذا فاتني تكبيرة أو أكثر من صلاة الجنازة.
أيوة.
السؤال الأول شيخ.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في بعض الأشخاص شيخ يعني يفترضون عنا مبالغ مالية بس ما تكون يعني حب سجلينها مثلا في الأوراق وكذا، مثلا يا تكون المبلغ مثلا بسيط أو حكم القراب وكذا، يوم نطلب عنهم رجاع المبالغ هذه يا يماطل أو يقول أنت ما عندك دليل، أو مثلا إجراءات المحاكم الشيخ تأخذ يعني إجراءات طويلة وبالأيام، يعني شو حكم من أو يعني الأشخاص يعني هل يعني
قصدك يا راشد أنك الآن تقرض بعض الأشخاص من معارفك وأقاربك ولا يسددونها؟
نعم.
يعني يماطلون وبعضهم يجحد يقول روح المحكمة ها؟
نعم، والإتكاف خاصة مبالغ بسيطة كان 1000 ولا 2000، إجراءات المحاكمة تأخذ الشخص يأخذ حقه، بس يعني إجراءات يمكن الرسوم اللي يدفعها والإجراءات تكون أكثر.
صحيح صحيح صحيح. طيب أبشر يا راشد.
مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك.
عليك. علينا.
شيخي سؤالين عندي.
إيه.
السؤال الأول لما نقول أذكار الصبح من بينهم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا عملا متقبلا، هل هذا أقولها في المساء نفس الشيء؟
شام.
هذا سؤال. السؤال الثاني أني أنا من الخميس اللي فات أنا صايمة الحمد لله رب العالمين، صمنا الخميس والجمعة وأيام البيض زين، فالأيام هذه في الأيام هذه أنا مثل تقول كأني حلفت يعني شاكة، أنا قلت والله بس ما حلفت قلت حق الشوء زين، فشاكة في عمري قمت وأنا عشان حلافي صمت 3 أيام يعني كملت الثلاثة والأربعة واليوم الخميس، فهذا يجوز ولا ما يجوز يا شيخي؟
يعني أنت شاكة في اليمين اللي حلفتيها ها؟
فقلت أصوم أحسن
ومو متيقنة يعني.
إيه نعم.
غير متيقنة يعني.
نعم غير متيقنة بس أنا قلت والله.
إيه طيب أبشر يا محمد.
الله يرضى عليك شكرا.
مرحبا ومسهلا. تفضل أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ولدي كان في يده نجاسة بس ما أعرف يده كانت رطبة ولا نجسة ومسكت أغراض البيت فأعتبرها طاهرة أو نجسة.
أعيدي أعيدي يا أم خالد أعيدي يا أم خالد لو سمحتي أعيدي.
ولدي كان في يده نجاسة.
إيه.
بس ما أعرف إذا كانت جافة أو رطبة.
إيه.
مسك أغراض البيت. أيه. ما أعرف هي يعني نجسة أعتبرها نجسة أو طاهرة. عندي وسواس يا شيخ.
أيوة عندك وسواس إن شاء الله. طيب أبشر يا أم خالد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب أكتفي ها خلاص أكتفي بهذا القدر إن شاء الله نأخذ المجموعة الثانية بعد قليل. الأخت أم راشد من رأس الخيمة بارك الله فيها عفوا أم راشد خلصنا منها. عندنا الأخ علي من عمان. علي يسأل يقول بالنسبة للمسافر الذي يريد أن يجمع أو أن يقصر مثلا ودخل المسجد ولم تقم الصلاة، هل يأتي بتحية المسجد مثلا ويصلي 4 ركعات قبل الظهر أم أنه يظل واقفا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر إذا دخل المسجد مسجد في المدينة والإمام مقيم لزمه ما يلزم أهل المسجد، لزمه ما يلزم أهل المسجد، فينتظر الإمام حتى يصلي معه صلاة تامة غير مقصورة 4 ركعات الظهر 4 ركعات العصر 4 ركعات العشاء، لأن أصلا عندنا المغرب والفجر ما يقصران. واضح؟ بالنسبة له يصلي تحية المسجد لأنه يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يأتي بتحية المسجد. إذا أحب أن يصلي مثلا والوقت طويل يصلي لا حرج، يتنفل. طبعا السنن الراتب القبلية كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، لكن مثل حالته إذا كان جالسا ما عنده يعني شيء والوقت طويل لو أتى بها لا حرج في ذلك بارك الله فيك. علي يسأل عن القراءة في ركعة الوتر يقول وهل يكون هناك دعاء بعدها؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن أوتر يقرأ بسورة الإخلاص بعد الفاتح، فإذا أوتر المصلي وهي الركعة الأخيرة التي يختم بها صلاة اليوم كاملا يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة قل هو الله أحد، وهذه السورة على سبيل السنية والاستحباب لا على سبيل الفرض والإيجاب، بمعنى أنه لو قرأ غير قل هو الله أحد لا حرج، لكن السنة أن يقرأ قل هو الله أحد. قد ثبت وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة سبح والكافرون والإخلاص في صلاة الوتر حينما سرد الثلاث ركعات، الركعات الثلاث سردها قرأ بمثل هذه الصورة. أما القنوت في الوتر فمستحب على أن لا يواظب عليه الإنسان، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه واظب على قنوت الوتر اللي هو بعد الرفع من الركوع، يقول يرفع يديه يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على هذا. ولما علم الحسن بن علي أبي محمد السيد رضي الله عنه هذا الدعاء، دعاء القنوت، كان الصحابة يأتون به بعد منتصف رمضان، في إشارة إلى أنهم يعني علموا بأن هذا ليس سنة مؤكدة وإنما مستحبة، يأتون به أحيانا ويتركونه أحيانا أخرى. علي من عمان يسأل يقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم كما يقوم الأعاجم يعظمون ملوكهم أو شيء من هذا القبيل؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سقط من فرسه وتعور جنبه الشريف الأيمن صلى الله عليه وآله وسلم صلى جالسا أياما، ولما صلى الصحابة معه كانوا قياما خلفه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم هكذا يعني اجلسوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم، كانوا يقفون على رؤوس ملوكهم. وأيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظمون ملوكهم أو شيء من هذا القبيل. والمقصود يا أخي الفاضل بأن هذه المسألة فيها تفصيل عند أهل العلم في مسألة القيام، في مسألة القيام. بالنسبة للقيام إلى الداخل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام إلى الداخل، ثبت عن الصحابة أنهم قاموا إلى من دخل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه وقبله صلى الله عليه وسلم واحتضنه وعانقه وقبله عليه الصلاة والسلام، كذلك قام إلى ابنته فاطمة وقبلها عليه الصلاة والسلام، كذلك قام لما نزلت توبة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وذهب كعب بن مالك قام إليه، أظن الزبير أو طلحة نسيت قام إليه، فدل هذا على أن القيام للداخل من حيث الأصل مشروع، دلت على هذا مجموعة النصوص، هذا من باب الاحترام والتقدير. أما محبة الداخل لقيام القاعد ويرى بأن هذا تنقص في حقه أو أنه لا يحب ذلك، هذا هو الذي جاء به النهي. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، والمعنى بأن الداخل هو المعني بهذا، بحيث أنه إذا كره عدم قيام الناس أو شيء من هذا القبيل كبرا وتيها وغرورا وعجبا، هذا هو الذي يلحقه النهي. الأمر الآخر، القيام أيضا على القاعد قد يكون فيه مصلحة، قد يكون فيه مصلحة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قام على رأسه المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل، وفي قصة لما حصل حوار بين عروة بن مسعود والنبي عليه الصلاة والسلام كان المغيرة قائما، حتى إنه ضرب يد عروة بن مسعود بنعل السيف وقال أبعد يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ملثما المغيرة إذاك. كذلك الحراسة مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام حرسه مجموعة من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص ومثل عباد بن بشر، فيعني القيام لأجل التعظيم الديني هذا هو الممنوع، بأن يقوم تعظيما بمعنى أن يضفي على هذا الجالس نوع من القداسة، أما للحاجة وأما للضرورة فهذا مشروع جاءت فيه السنة النبوية بارك الله فيك. ولهذا الأحكام ما تؤخذ من حديث واحد، تنتبه يا عليها الإنسان يستقرأ
الأحاديث كلها في الباب الواحد ليخلص بهذه القسمة، هذا التقسيم. بارك الله فيك يا علي. محمد من فرنسا يقول في صديق له كلفه يسأل بأن لديه جارة يعني تعارض عندها أمر دنيوي بين إرضاء الوالدة وإرضاء زوجها، فالوالدة تقول لها افعلي وزوجها يقول لها لا تفعلي. يسأل يقول أيهما، يسأل محمد يقول أيهما تقدم؟ محمد بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لهذه المسألة الدنيوية وليست الدينية، الدنيوية مسألة دنيوية، والدة البنت هذه تقول لها افعلي كذا والزوج يقول لها لا تفعلي كذا، من تطيع؟ تطيع زوجها وترضي والدتها، تطيع زوجها وترضي والدتها. فإذا استطاعت أن تخفي الأمر على والدتها فهذا هو الإجراء الأول والخطوة الأولى في الطريق الصحيح، بأن ما تخبر والدتها بأنها عملت هذا الشيء أو لم تعمله، أو أنها توري وتعرض بالكلام، تقول لها والدتها عملتي هذا الشيء؟ تقول نعم، تقصد أشياء أخرى حتى توفق بين يعني بين إرضاء زوجها وإرضاء والدتها. ولذلك لو أن الأمر فعلا وصل إلى حد ما لها خيار ولا يمكن إلا بإظهار هذا الشيء، فزوجها أحق بالطاعة في هذا الأمر بارك الله فيك، لكن تحرص على إرضاء والدتها. معاذ من الجزائر يسأل يقول في بلدنا شخص مؤثر يعني يروج للقمار وشيء من هذا القبيل، يقول هل يحكم عليه بالكفر لأنه قد استحل مثل هذا الشيء؟ معاذ من الجزائر بارك الله فيك، أنا يعني سمعت إلى أن عمرك 16 سنة 16 عاما، إذن أنت ما زلت شاب صغير وفي بداية يعني التكليف وفي بداية الحياة العلمية والعملية، ويعني هذا أشياء طيبة. فأنا أنصحك يا معاذ بارك الله فيك أن تبتعد عن ألفاظ التكفير وأن تبتعد عن الحكم على الآخرين بما يصدر منهم. لماذا؟ لأن هذه مسائل حساسة ودقيقة بارك الله فيك، ولهذا مسائل التكفير لا يتكلم فيها إلا خواص أهل العلم، يعني ليست هي للجميع، بل العلماء قالوا الذي يتولى الحكم على كفر مسلم ارتكب ناقضا من النواقض أو قادحا من القوادح إنما هو للقاضي الشرعي، القاضي الذي يدرس القضية ويعرف ملابساتها وينظر هل توفرت فيه الشروط، هل انتفت الموانع، أم أن الشروط موجودة والموانع منتفى وغير ذلك. وهذه ما يصلح فيها الفتوى العامة ولا الكلام العام. فأنا أنصحك يا معاذ بارك الله فيك أنك تبتعد عن الحكم على الآخرين بالتكفير، فقد يعمل المسلم ذنوبا تبلغ عنان السماء، عنان السماء، ولا يكفر، لأن قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالذنوب، أهل السنة والجماعة ما يكفرون بالذنوب، التكفير عندهم بابه ضيق جدا، واضح؟ فلذلك يعني أنت في سن صغيرة ووجود الغيرة عندك والحماسة عندك ما تسوغ لك أبدا أنك تحكم على هذا أو أنك تستمع إلى من يطلق ألفاظ التكفير على مثل هذا. ولما أقول هذا الكلام ما يعني بأن هذا الرجل يعني قد أحسن، لا، هو أساء، والإساءة على نفسه، فهو والعياذ بالله يعني واقع في ذنب عظيم، وعظمة الذنب يعني ليست في كونه يعمل القمار وإنما يروج للقمار، فهو الآن يتحمل خطيئته وخطايا الآخرين بهذا الترويج. وليس كل أحد يقبل كلام مثل هذا المؤثر كما ذكرت، بل بعض الناس قد يضحكون عليه ويرون بأنه يعني إنسان والعياذ بالله متلبس بالفسق، نسأل الله العافية والسلامة، يكون داعية إلى الفجور وداعية إلى الحرام وداعية إلى شيء من هذا القبيل. فأرجع وأكد على قضية أنك تبتعد عن مسألة الحكم على الآخرين. إذا والله يا معاذ يعني لديك الغيرة أنت ويعني مثلا طلبة العلم ترفعون دعوة إلى القضاء، ترفعون دعوة إلى القضاء، يعني تقومون توكلون محامي مثلا ويرفع دعوة عليه، بهذا يكون هذا داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أن تجلسون أنت ومن في أسنانك تتكلمون وربما صدرت من أفواهكم كلمة الكفر عليه تسقطون الذي في السماء، لأن التكفير حق لله وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يدخل في هذا الباب لا بد أن يعلم يعني هذا الحكم مثل الشمس في رائعة النهار، ولا يجوز له أن يتساهل في هذا. فهذه وصية لك، لأن في العقود الماضية تساهل كثير من الشباب في هذا الأمر غيرة على الدين، لكنها غيرة ليست منضبطة بالضوابط الشرعية ولا بالقواعد المرعية، فجنوا على أنفسهم وعلى بلدانهم يعني مآسي مآسي. فلذلك تنبه لهذا، بارك الله فيك. إذا والله عندك القدرة أنت وتخبر طلبة العلم أو العلماء يرفعون دعوة لكف شره عن الناس، لأن أنت كما ذكرت بأنه يروج ويزين الشر للشباب وكذا من خلال المنصة الإعلامية. الله ما استطعت، ولا يعني تظنن بأن هذا سيفلت من عذاب الله أو من بأس الله ورجس الله، ها؟ هذا معرض نفسه أصلا للعقوبة والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذين لا يكتفون بارتكاب الحرام وإنما يجاهرون به ويهونون منه ويسهلون للناس الوصول إليه، نسأل الله العافية والسلام. معاذ من الجزائر يقول يعني أنا عمري 16 سنة ولدي وساوس في العقيدة وأخاف من الكفر وأنام أحيانا وأخشى أني أموت على الكفر وشيء من هذا القبيل. معاذ بارك الله فيك ورضي الله عنك، كما نصحتك قبل قليل أنت شاب في بداية عمرك، ويظهر والله أعلم أنك مقبل على الطاعة والعبادة، لكنك أزعجت الشيطان وأغضبت الشيطان وأحزنت الشيطان، فالشيطان دخل معك في معركة سيكون هو الخاسر وأنت المنتصر بإذن الله. لماذا؟ لأن الشيطان كان في راحة منك سابقا، كونك مثلا ما كنت مستقيم على الصلاة ولا على أمور التدين ولا على الطاعة، الآن استقمت ولله الحمد وبدأت تقترب من الله أزعجت الشيطان، فهو الآن دخل معك في معركة. والشيطان يعني معاركه متنوعة، وأخطر أسلحة الشيطان الوسوسة، أخطر أسلحة الشيطان هي الوسوسة. لهذا الله جل وعلا ماذا قال؟ قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والذي دفعني أن أقول بأنك على خير وأنك فعلا أزعجت الشيطان ما حصل للصحابة الكرام رضي الله عنه. الصحابة لما أسلموا وآمنوا وتجذر الإيمان في قلوبهم ورسخت أقدامهم في الملة جاءهم الشيطان، بدأ بالوساوس، طبعا بعض الصحابة بالوساوس، من خلق كذا من خلق كذا، حتى إن اجتمع جمع منهم عند النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ عليهم الحزن والقلق، قالوا يا رسول الله والله إن أحدنا ليتمنى أن يتردى من جبل على أن لا يقول هذا الكلام. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقصدون الوسوسة، قال أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان. كيف؟ لأن الشخص الذي يرفض ويلفظ هذه الوساوس ولا يتشربها قلبه، هذا الدليل على أن الإيمان صخرة في قلبه وصدره تتحطم عليه هذه الوساوس. الكارثة أين؟ لما يتشرب الإنسان هذه الوساوس ولما يقتنع بها ولما يعمل بمقتضاها، ها؟ هنا المصيبة. لكن ما دام أن الإنسان يكره هذا الشيء وينزعج ويبكي ويتألم ويسأل أهل العلم، هذا الدليل على أنه في خير، أنه في خير. ولهذا يا معاذ بارك الله فيك، عليك أولا بكثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والانطراح على عتباته سبحانه، تعرض لنفحاته بسؤاله الثبات. وقد كان من أكثر أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر الثاني كثرة الاستعاذة في الفترة الحالية، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتكثر من الاستعاذة. الشيء الثالث، كلما انقدح في ذهنك مثل هذا الوسواس أو طاف بك مثل هذا الأمر، تقرأ قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وتقرأ قول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والقواقل يعني المعوذتين. ها، المسألة الأخرى تطلب العلم الشرعي، أطلب العلم، وقد تسهل أو سهل الوصول إلى العلم الشرعي النظيف السليم الوسطي الصحيح في زماننا هذا بما لم يتيسر في زمان سابق أبدا عبر هذه الوسائل وكذا. أن تستطيع الآن أن تحضر درس في الحرم المكي وأنت في الجزائر، في الحرم المدني وأنت في الجزائر، في البلد الفلاني وأنت في الجزائر، من خلال هذه النقل المباشر والتطبيقات وشيء من هذا القبيل. وقد يكون عندكم علماء، وأكيد عندكم علماء، اجلس بين أيدي العلماء واقرأ في الكتب على العلماء، صدقني بأن هذا سيحاصر عندك هذه القضية. وإياك أن تسترسل مع هذا الوسواس، فأنت على الإسلام ولله الحمد وعلى اليقين، إياك أن يأخذك الشيطان إلى مثل هذه الهوة السحيقة والمرتع الآسن الذي يجعلك فعلا ممكن أن يؤثر على إيمانك وعلى عقيدتك. بارك الله فيك. راشد من الشارقة يقول: إذا فاتتني تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة ما العمل؟ أخوي راشد بارك الله فيك، بالنسبة لمن جاء مسبوقا في صلاة الجنازة فإنه يعتبر التكبيرة الأولى التي دخل بها هي الأولى له، التكبيرة التي أدركها هي الأولى له، قد تكون التكبيرة الأخيرة للإمام، ها؟ فتكون الأولى لك. يعني مثلا أفترض أنت الآن جئت صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة اللي فيها الدعاء للميت، أنت تقول الله أكبر، هم يدعون للميت وأنت تقرأ الفاتح، الله أكبر تقرأ الفاتح، ثم يكبر الإمام التكبيرة الثانية، أنت ماذا تقول؟ تأتي بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم يسلم الإمام، أنت تقول الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه، تختصر الدعاء، ثم تقول الله أكبر وتسلم عن يمينك بهذه الصورة. بارك الله فيك. راشد من الشارقة يقول: بعض الناس يقترضون منا مبالغ مالية قد تكون يعني يسيرة جدا، لكنهم يماطلون ويجحدون، ولو أننا رفعنا عليهم دعاوى في المحاكم لا يعني صرفنا وبذلنا مبالغ أكثر من هذه القروض، يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ راشد بارك الله فيك، أولا يعني هذه رسالة إلى المقرضين، وهو أنهم لا يقعد بهم جحود بعض الناس ومماطلة بعض الناس عن المضي في هذا الطريق العظيم الذي قال الله جل وعلا فيه من يقول جل وعلا فيه، يعني يقول جل وعلا ستأتي الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام حث على القرض، إقراض الناس، ولذلك من أقرض مسلما مرتين كانت له صدقة. يعني أنت الآن أقرضت هذا 1000 ثم أقرضته 1000 لك أجر الصدقة 1000 كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا حقيقة أنا أعرف مدى الحزن ومدى الإحباط عند كثير من الناس الأخيار الفضلاء مثل راشد وأمثاله، اللي للأسف يحسنون إلى الناس ويسيئون إليهم، والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فلذلك تجد بعض الناس يتقهقر ويتراجع، يقول: لا لا لا, لا أنا كيف أنا الآن أعطيت فلان وما رجع لي، أعطيت فلان وجحدني كذا، فيغلقون هذا الباب. فأنا أقول الناس ليسوا سواء، في من الناس من يعني إذا أقرضته يعني كان لك عليه منا يجدها دائما ويحرص على السداد، حتى لو اقترض يسدد في الوقت. لذلك الإنسان هو ليس على سبيل الفرض والإلزام، لكن هذا باب عظيم لا نغلقه يعني بسبب وجود بعض الظواهر السيئة للأسف الشديد، فيمضي الإنسان في هذا الطريق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ما قال يعني عدد معين، أضعاف كثيرة، والله سبحانه وتعالى هو الغني الذي خزائنه ملأ جل وعلا. أما الرسالة الثانية لهؤلاء المماطلين الجاحدين، عليهم أن يتقوا الله، وإذا لم يتقوا الله عز وجل فهم منتظرون لعقوبة من الله سبحانه وتعالى، جاء ذكرها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. فأي إنسان يقترض مبلغا ماليا وقد بيت النية وأخفى الطوية على أنه لا يريد إرجاعها ولا سدادها، فهذا منتظر عقوبة من الله عز وجل تنزل عليه بالتلف والعياذ بالله، إما والعياذ بالله في بدنه، إما في صحته، إما في ماله، إما والعياذ بالله يسلط الله عز وجل عليه من لا يخاف الله ولا يرحم هذا المخلوق. وهذا سبحان الله مجرد، في بعض الناس وللأسف ما زال يتقلب في الديون ويتقلب في الاقتراض ويتقلب في الإذلال، والسبب أنه يأخذ أموال الناس ولا يريد سدادها، ما يريد سدادها، ويعرفون أنفسهم، هم يعرفون أنفسهم جيدا، أبدا سبحان الله ما استطاعوا يخرجون عن هذه الدائرة، ما استطاعوا، كلما أرادوا إنهاء مسألة القروض والديون ابتلاهم الله عز وجل. لماذا؟ لأن سنة من سنن الله الكونية أن من أخذ أموال الناس بهذه النية الخبيثة وبهذا القصد السيء حتى لا يردها إليهم يسلط الله عز وجل عليه بأسه ورجسه الذي لا يرد عن مثل هؤلاء الذين يتعاملون بمثل هذه الأخلاق السيئة مع الناس. يبقى الكلام يا راشد، هذا أمر راجع إليكم أنتم الآن، ممكن تخبرونهم بأنه ليس عندكم الاستعداد ترفعون دعوة على 1000 درهم ولا 2000 درهم، لكن قولوا لهم أنتم لستم بحل، أنتم لستم بحل حتى يبقون في ذنوب وآثام طوال حياتهم، يبقون في ذنوب وآثام طوال حياتهم. وللأسف الشديد بعض هؤلاء تجرأ بسبب طيبة الناس، يشوف الناس طيبين وكذا وما يسألون وكذا، وتجرأ واستمرأوا هذا الشيء حتى أصبح لهم عادة والعياذ بالله، عادة يأخذ ويتغافل ما كأنه أخذ شيء، ما كان. وربما بعض الناس يخجل ويقول كيف أنا أطالب بألف وألفين، ها يخجلون بعض الناس، لكن هل هذا يعفيه؟ لا والله ما يعفيه، وستأتي حسنات يوم القيامة، ما في دراهم ولا دنانير يتقاضى الناس يوم القيامة، ولا ذهب ولا فضة، إنما حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. وأي إنسان ضاع له حق في الدنيا والله لن يضيع في الآخرة، أي إنسان ضاع له حق ولو مقدار شعرة ولا مقدار مسواك ولا درهم وهو غير راضي ولم يعفو، والله ليأتينا يوم القيامة حسنات يثقل الله عز وجل بها موازينه. فممكن يا راشد ترسل له رسالة أو تبعث له شخص وليتق الله، هذه أموال ما وجدناها في الشارع، ما وجدنا هذا 1000 و2000 في الشارع مرمية وأقرضناك إياه، هذه بعرق الجبين وبكد اليمين، هذه جبناها من بعمل حلال ولله الحمد والمن، كيف الآن ما ترده وأنا أحسنت إليك؟ إذا والله ردها الحمد، ما ردها قل له أنت لست في حل، لابد يسمعون هذه الكلمة، لست في حل، وممكن أدعو الله عز وجل في صلاتي اللهم عليك بالظالمين، وهو من الظالمين. يلا تفضل يا أم سيف.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، وصفنا قهوة مكتوب عليها بإلحاء الويسكي، فإن المحمصة قالوا الكحول فيه زيرو، يعني صفر، 0%.
قهوة إيش بإيش؟
بإلحاء الويسكي مكتوب عليه ويسكي بلند.
إيحاء؟
هي والله بإيحاء الويسكي.
ايه؟
يعني أنا شربت يعني ما كنت أدري، بس ايه؟ ما في طعم، يعني طعمه عادي.
ايه؟
فلما سألنا المحمصة قالوا الكحول 0%.
ايه؟
ما أدري، يعني شيء غريب.
شام.
وبعدين السؤال الثاني، لو سمحت، في عنا كتب عن الشعراوي عن سيد قطب، هل يعني أقراها ولا أتخلص منها ولا أشوف؟
إن شاء الله يا أم سيف.
وكيف الطريقة اللي بتخلص منها؟ شو أسوي بها يعني؟
مرحبا إن شاء الله، أبشر.
شكرا، جزاك الله خير.
الله يحفظك. تفضل أبو يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك، ما يعني ما حكم مثلا اللي يصلي شفع الوتر قبل اذان الفجر 5 دقائق؟ يعني بس شفع الوتر من غير ما يعني يصلي السنن، يكون مقصر في السنن، أو ساعات يصلي الشفع الوتر ويسمع الأذان الفجر، هل يكمل؟ والإنسان إذا ما صلى الشفع والوتر يا شيخ شنو المقابل يعني، هل في عليه شو اسمه؟
شاء أبشر أبو يوسف.
تسلم، الله يبشرك بالجنة. مرحبا
ومسهلا، حياك الله، تفضلي يا فاطمة.
مرحبا شيخنا،
حياك الله فاطمة.
عندي سؤال واحد، متى تسقط قوامة الزوج على زوجته؟
قوامة الزوج؟
متى تسقط قوامة الزوج على زوجته؟
يعني تقصدين مثلا يعني يحق للمرأة أن تطلب الطلاق قصدك ولا؟
لأنها تكون القوامة للمرأة مش للرجل.
ها يعني تنعكس المسألة، تكون المرأة هي هي القوامة لها.
وبالعكس.
أي
في طيب. يعني
شرعي. أبشري يا فاطمة.
هذا يعني
تفضل يا فاطمة، عندك سؤال ثاني؟
يعطيك العافية.
مرحبا أختي. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
عمتي إذا قرأت القرآن أو توجهت لله في الدعاء لا تحب أن يراها أحد أو يسمعها أحد أبدا، لا ترتاح لذلك، هل هذا شيء طيب ولا كيف؟ السؤال الثاني، وهل تأثم الأم إذا انشغلت بحفظ القرآن نفسها دون أن تحفظ أولادها إلا أحيانا أن تسمع لهم؟ جزاكم الله خير.
مرحبا أختي. طيب طيب، بارك الله في الجميع، نكتفي بهذا القدر. أرجع للأسئلة الأخت أم محمد من رأس الخيمة، بارك الله فيها. أم محمد تقول يعني دعاء اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، تقول هذا من أذكار الصباح، هل نقوله في المساء؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، الذي أحفظه بأن هذا من أذكار الصباح، من أذكار الصباح، لكن لو أتيت به في المساء كدعاء عام لا حرج، دعاء عام ولله الحمد لا حرج، بارك الله فيك. أم محمد من رأس الخيمة تقول أنا صمت الحمد لله الخميس الماضي، صمت أيام البيض، تقول بعدين كملت صيام 3 أيام لأني كنت شاكة أني حلفت يمين منعقدة وأنني يعني صمت هذه الأيام الثلاثة، ما حكم ذلك؟ أم محمد من رأس الخيمة تقبل الله منك صلى الله تعالى أن يكتب لك الأجر المثوبة. بالنسبة يا أخت الفاضلة، الشك في اليمين مطروح، يعني شخص الآن يقول والله أنا أشك أني أنا مرة حلفت وحنث، ما الشك هذا ضعيف أمام اليقين، الشك ضعيف أمام اليقين، ما في داعي يا أخت الفاضلة. وبعدين كفارة اليمين المنعقدة إطعام 10 مساكين، ما هو صيام 3 أيام، صيام 3 أيام متى يا أم محمد؟ إذا كنت عاجزة عن الإطعام، ما عندك قدرة مالية على الإطعام، نعم تنتقلين إلى صيام 3 أيام، واضح؟ لكن عموما مدام صمت الحمد لله، اسأل الله تعالى يكتب لك الأجر. أم خالد من ألمانيا بارك الله فيها تقول يعني ابني كان في يده نجاسة وبعدين لمس بعض الأشياء وما أعرف النجاسة جافة أو رطبة، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ وأم خالد اعترفت بعظمة لسانها أن لديها وسواس. يا أم خالد بارك الله فيك، واضح من سؤالك بأن لديك وسواس، ولذلك تتقين الله عز وجل وتبتعدين عن الوسواس وتعالجين نفسك من الوسواس وحتى تتخلصي من الوسواس. كل بيت فيه أطفال، والأطفال يعني النجاسة إما أن تكون ظاهرة يراها الإنسان بعينه، وإما أن يكون مشكوك فيها، والشك مطروح عندنا، الشك مطروح. لهذا بارك الله فيك، ابنك أنا أجزم يقينا بأن ما كان أصلا بيده نجاسة، ما كان أصلا بيده نجاسة، أنت شككت مجرد شك. وهذه طريقة الموسوسين والموسوسات، أنهم للأسف الشديد اليقين ها يجعلونه شك، وهو يقين، يرون اليقين بأم أعينهم، يقول لا هذا ما بصحيح، والمشكوك والمضرون يجعلونه يقين. هذه طريقة الموسوسين، هدانا الله ويسر الله تعالى أن يعافي وأن يشفي كل موسوس. فلذلك بارك الله فيك، اتركي عنك الوساوس، ارجعي اطلب العلم، اقرأي في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قضية الأشياء هذه النجاسات، ما كل نجاسة تؤثر، ما كل نجاسة تؤثر. يعني مثلا عندنا النجاسة الجافة، ماذا يقول العلماء؟ جاف على جاف طاهر بلا خلاف، أو طاهر بلا خلاف، واضح؟ يعني الآن شخص لمس نجاسة بيده لكنها جافة ويابسة ولم ينتقل منها شيء، ما على شيء، حتى ما يحتاج يغسل إيديه. أنا فقط أنزل حتى أزيح عنك وأكنس عنك هذا الوسواس، واضح؟ طيب بعض الأطفال يكون عنده نجاسة جافة ما يأثر، بعض الأطفال يلبس الحفاظة وكذا ويمكن يجلس على كذا وما يظهر شيء، هل تنجس المكان؟ ما تنجس، واضح؟ بارك الله. حتى العلماء يقولون في نجاسة المياه، لو أن نجاسة سقطت في ماء ولو كان دون القلتين ما غيرت أحد أوصافه الثلاثة، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، فيبقى طهور، يرفع الحدث ويزيل النجس. شفت شلون؟ وهذا قول معتبر وقول قوي، يعني جعلوا العلة التغير. وهي نجاسة سقطت، أنت رأيتها بأم عينك أنها سقطت في هذا الماء اللي دون القلتين، لكن ما غيرت أحد أوصافه الثلاث، لا اللون ولا الطعم ولا الريح. يقولون يتوضأ به ويغتسل بهذا الماء. فلذلك أتركي عنك هذا الأمر أختي الفاضلة، وعيشي حياتك حياة اليقين، لأن حياة اليقين حياة راحة. الموسوس يعيش في جحيم، الموسوس شكاك، الموسوس قلق، الموسوس شخصية قلقة، الموسوس مراقب لكل شيء يحدث حوله، كل شيء يحدث حوله يجعل اليقين شك والشك يقين كما ذكرت. أسأل الله تعالى يمن عليك بالعافية. أولا أكثري من الدعاء لله عز وجل بأن يبعد عنك هذا الوساوس. الأمر الثاني ارقي نفسك الرقية الشرعية، قرأ الفاتحة وامسحي جسدك بنية التخلص من الوسواس، تسألين الله سبحانه وتعالى، اطلب العلم الشرعي، اقرأ في كتب الفقه، اقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. شيء آخر، حاولي جاهدة أن تكسري هذا الحاجز، لأن الشيطان يبني حاجز هلامي، حاجز أشبه ببيت العنكبوت، لهذا تجد بعض الموسوسين ضعيف لدرجة أنه ما يستطيع يهدم بيت العنكبوت. لما تقولين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عندما يأتيك الوسواس، انهار هذا البناء الهلامي اللي نسجه الشيطان حولك وخيل لك بأن هذه الأشياء نجسة. بارك الله فيك. أم سيف من عجمان تسأل، تقول يعني في قهوة بإيحاء الويسكي، تقول هكذا يقولون بأن الكحول فيها صفر، وأنا تقول شربتها ولكن طعمها عادي، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. واضح؟ هذا حديث عظيم، فيه يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحلال بين والحرام بين، وهناك مشبهات، وفي لفظ مشتبهات، هذه المشتبهات إذا فر منها الإنسان وهرب منها قد صان دينه وعرضه، صان دينه وعرضه، يعني سمعته الناس ما يتكلمون فيه. المسألة الثانية أختي الفاضلة، المسلم دائما يعني حريص على أنه ما يأتي الأشياء التي فيها نوع شبهة كما ذكرت قبل قليل، ولذلك هو يفر ويهرب من الأماكن المباحة أصلا، حتى لا يقال والله فلان وقف رأيناه في المكان الفلاني أو فلان رأيناه في المكان الفلاني. لك أن تتخيلي شخصا دخل إلى بار خمارة، قال لا أنا أريد أن أشرب عصير برتقال، أنا ما لي علاقة باللي يشربون الخمر، هل هذا بربك مقبول منه أم أن التهمة تتجه إليه؟ تتجه إليه حتى لو كان من الصالحين. لماذا؟ لأن المكان موبوء. كذلك هذه المسميات، يعني الآن أم سيف لو واحد من عيالك شافك تشربين من هذه القهوة اللي مكتوب عليها ويسكي، وش يقول؟ ماذا يقول؟ أو إنسان يعني ما يعرفك مثلا، أو امرأة ما تعرفك، سيتهمونك. والإنسان لابد أن يبرأ إلى الله عز وجل ويصون عرضه ويصون سمعته. الشيء الآخر، يعني الشراء مثل هذه الأشياء في واقع الأمر تشجيع لها وتشجيع لما هو يعني أكبر ضررا منها. يعني أنت الآن لما تسمحين بأن تشربي مثل هذا النوع من المشروبات المكتوب عليها أسماء محرمة معروفة أنها للخمر، أنت ساعدتهم في الانتشار ودعمت يعني هذه الشركة وروجت لها، ولذلك تشاركينهم في الإثم. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى قضية الجانب السلوكي الذي ذكره العلماء، وهي قضية أن الشخص هو يشرب الحلال لكنه باسم محرم، باسم محرم، يعني كأن الإنسان يتمنى الخمر لكنه شرب قهوة بإناء الخمر أو بقارورة الخمر. هذا أيضا له جانب يأثم فيه الإنسان، نص على هذا، مثل ما ذكروا بأن الرجل يأتي امرأته ولكن يتخيلها امرأة أخرى بالزنا والعياذ بالله، قالوا يأثم، نسأل الله العافية والسلام. لهذا يا أختي الفاضلة يعني ينبغي لك أن تربئي بنفسك وأن تبتعدي عن مثل هذه الأشياء، ولا ينبغي للمسلم أن يعني يروج لمثل هذا أو يساعد مثل هذا النوع. الأولاد إذا رأوك تشربين من هذا الاسم، من هذا النوع الذي عليه هذا الاسم، سيشربون من الخمر، يقول شفنا أمنا، شفنا كذا، بيروحون يشربون الخمر اللي هو الويسكي اللي مكتوب عليه نفس الاسم الموجود على هذه القارورة. بارك الله فيك. أم سيف من عجمان تقول عندنا يعني كتب فيها بعض المخالفات لأسماء ذكرتها، تقول يعني ماذا نصنع بها؟ أم سيف بارك الله فيك، نصيحة لك ونصيحة لكل من يشاهد، لأن الإنسان إذا أراد الإقدام على شراء يعني كتب أو أسفار أو شيء من هذا القبيل، خاصة الدينية الشرعية، أن يسأل أهل العلم، وما يقدم على شراء مثل هذه الكتب هكذا مجازفة، لأن من الناس من يشتري كتب قد تكون سبب من أسباب إضلاله وانحرافه سواء العقدي أو الفكري أو السلوكي مثلا وما يدريه. لهذا يعني جرت العادة أن الناس يستشيرون العلماء، يراجعون أهل العلم. أنا أتكلم على الأمور الشرعية، ما أتكلم عن الكتب الطبية ولا الكتب الإدارية ولا الكتب التجارية، لا، أتكلم على الكتب الشرعية. أنه قبل ما يقدم الإنسان على شراء كتاب واقتنائه يسأل عنه أهل العلم، طلبة العلم الموثوق بدينهم وأمانتهم. هذه الخطوة الأولى. لهذا تجد بعض الناس الآن عنده في مكتبته كتب انتبه مؤخرا على أنها كتب غير جيدة وكتب غير صالحة وكتب للأسف الشديد بذلت فيها أموال، وهي ضرها أقرب من نفعها وفسادها أكثر أقرب من صلاحها. فهذه نصيحة لكل أحد. يعني بعض الناس الآن يروح مثلا معرض الكتاب ويحب يجمع الكتب مثلا، لكن يجمع هكذا كيفما اتفق، ويصبح مثل حاطب ليل، يجمع الكتب مثل حاطب الليل، يأتي بالحطب والحية مع الحطب، ما يصلح هذا. الشيء الآخر، من وقف على كتب في مكتبته ورأى بأن فيها مخالفات عقدية، فيها مخالفات سلوكية، مخالفات فكرية، مخالفات أمنية، مخالفات واقعية، عليه أن يتخلص منها، لا بد من التخلص منها. قد كان العلماء قديما يفتون بالتخلص من بعض كتب أهل البدع وأهل الشر الذين يخشون على أولادهم من بقائها. وأنت بالخيار في قضية التخلص، إذا كانت كمية كبيرة ممكن تذهبين بها إلى الجهة المختصة، ما أدري أنا أي الجهات، هي قد يقومون يعني إعادة تدويرها، قد يقومون بحرقها، ما أدري، لكن عموما إذا كانت كثيرة ممكن تلجئين إلى الجهات المختصة، تسألين الجهات الرسمية مثلا أين أذهب بها، يدلونك على المكان، وتكونين بهذا قد سلمت وحافظت على فكر أولادك وعلى عقيدة أهل بيتك وعلى سلامة المنهج الذي أنت عليه. أبو يوسف من قطر يقول بالنسبة يسأل عن الشفع والوتر، يقول يعني لو أن الإنسان قبل صلاة الفجر صلى بخمس دقائق، صلى الشفع وصلى الوتر وأذن عليه، ويقول طيب الشخص الذي يفوته الوتر والشفع ماذا عليه، وش اللي يسوي بعدين؟ أبو يوسف من قطر بارك الله فيك، أولا أخوي الفاضل، بالنسبة للوتر سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند بعضهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يترك الوتر. حتى قال بعض الأئمة الأكابر من واظب على ترك الوتر فإنه رجل سوء، يقول رجل سوء، حتى بعضهم قال ترد شهادته إذا اشتهر عنه بأن يترك الوتر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما كان يترك الوتر حتى في السفر، ولما مر فاته قضاه من النهار في صلاة الضحى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، وقت الوتر أخوي الفاضل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، لهذا أي إنسان يغلب على ظنه بأنه لا يستطيع القيام في آخر الليل يوتر أول الليل، وإذا قدر الله له قيام مثلا آخر الليل يصلي من دون وتر ركعتين 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 وهكذا. واضح؟ اللي يقول لا والله أنا الحمد لله من فضل الله علي أني أقوم حتى من دون منبه ومن دون ساعة، أقوم هكذا قبل الفجر بساعة بنصف ساعة، يأخر الوتر أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. الأمر الآخر، أي شخص صلى الوتر ثم دخل عليه وقت الفجر يكمل الوتر ما دام أنه يعني كبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ وبعدين دخل عليه وقت الفجر يصلي يكمل صلاته وترا. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يوترون بين أذان الفجر وصلاة الفجر، يعني قبل إقامة صلاة الفجر إذا فاتهم كانوا يصلون بين الأذان والإقامة الوتر. فدل هذا على أن مسألة انتهاء وقت صلاة الوتر مسألة ليس فيها إجماع وإنما فيها خلاف كما ذكرت لك. يكمل ولله الحمد، لكن يحتاط يا أبو يوسف فيما بعد، يحتاط يقوم قبل الفجر بنصف ساعة بثلث ساعة بربع ساعة حتى ما يدخل عليه وقت صلاة الفجر. بالنسبة للشخص اللي مثلا أنت الآن فاتك صلاة الوتر الشفع والوتر فاتك من الليل ودخل عليك وقت صلاة الفجر، خلاص تتوقف وتقضيها وقت صلاة الضحى، تقضيها شفعا وليس وترا. يعني كنت تصلي 3 ركعات في الليل تصليها 4 ركعتين ركعتين، كنت تصلي 5 ركعات تصليها 6 ركعتين 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 وهكذا. بارك الله فيك. والإنسان يعني يحرص على صلاة الوتر لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها وواظب عليها، وكان يقول أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. حتى ذهب بعض العلماء إلى أن الوتر سنة مؤكدة إلا أنه واجب على أهل القرآن أخذا من هذا الحديث، لكن الراجح أنه سنة مؤكدة في حق الجميع. فاطمة من فلسطين تقول يعني متى تسقط قوامة الزوج على زوجته؟ سألت فاطمة قلت لها ماذا تقصدين؟ قالت يعني تنتقل القوامة إلى المرأة بدل الرجل. أختي فاطمة من فلسطين بارك الله فيك، بالنسبة للقوامة ثابتة لا تنتقل ولا تتزحزح ولا تتحرك، لكن ممكن تضعف. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، ولذلك الرجل سيسأله الله عز وجل يوم القيامة عن أهل بيته. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته. وقال عليه الصلاة والسلام ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، ولذلك الزوج مسؤول عن زوجته وعن أولاده وعن بيته بالمسؤوليات التي كلفته الشريعة بها. ولو أنه أخل بالقوامة إما إخلالا كاملا وإما بإخلال جزئي فإنه لا يقال بأن خلاص انتقلت القوامة إلى المرأة فأصبحت هي التي تقوم مقام الزوج في مثل هذا، ما يصلح أختي الفاضلة. لكن ممكن أن المرأة يعني تقوم بما يقوم به الزوج، يعني مثلا إذا كان الزوج فقير أو ضعيف أو مثلا مهمل ومتساهل ومتكاسل ومستهتر في الحياة الزوجية، المرأة تقوم بهذا الدور، لكن ما يقال بأن المرأة هي القائمة على البيت وإنما هي المتفضلة، هي المتكرمة، هي التي تقوم بعمل يعني فيه رفع لها عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ليس واجبا عليها، واجب على الزوج، واجب على الزوج. لكن ما يقال بأن هي القائمة، ولذلك القوامة هي للرجل خاصة. كون بعض النساء هن كثر ولله الحمد يقومن بدور عظيم، تأخذ دور الرجل وتأخذ يعني تبذل وتسعى، هذا لها فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى. أم أحمد من دبي تقول بأن عمتها إذا قرأت القرآن أو الدعاء يعني ما تحب أن أحدا يسمعها، يعني مثلا ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، طبعا من حيث الأصل أن الإنسان يخفي عمله، لكن هل بالإمكان ذلك؟ يعني الأصل أن الإنسان إذا كان لديه عمل صالح يخفي قراءة القرآن والدعاء، لكن هل هذا ممكن؟ لو أنه ممكن ترك الناس صلاة الجماعة في المسجد، لو أنه ممكن ما قام بعض الناس يتوضأ في بيته والناس يشوفون عياله وزوجته أو زوجها وعيالها يشوفونه، فهذه مبالغات، هذه مبالغات. الأمر الثاني كون الإنسان يحرص على إخفاء العمل لكن يظهر، هذه عاجل بشرى المؤمن، الله عز وجل يظهر بعض الأعمال لعباده حتى يثني عليه الناس ويدعون له وهو يكره ذلك. لذلك ما ينبغي هذه الحساسية من عمتك، ما ينبغي هذه الحساسية، تخفي عمله لكن إذا ظهر الحمد لله. وبعدين أخشى عليها من شيء، وهو أنها إذا كانت تتحين الوقت الذي لا يكون فيه أحد ها فتدعو، ستنقطع عن الدعاء، سيكون دعاءها قصير، سيكون دعاءها وقتي فقط. لماذا؟ لأنه قالت والله فلان موجود وفلانة موجودة وفلانة شافتني وفلانة كذا، فإيش يعني يكون دعاها قليل وذكرى لله عز وجل قليل. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. بارك الله فيها ووفقها الله لكل خير. أم أحمد من دبي تقول يعني هل الأم تأثم إذا كانت تركز في حفظ القرآن دون أولادها؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، ألا يمكن الجمع بين المصلحتين؟ ألا يمكن؟ يمكن تحفظ هي وتحفظ عيالها، بالعكس بل قد يعني هي تحفظ مع أولادها. إذا كانت تقصد تحفظهم في البيت خلاص تضع لهم برنامج هي وأيام تحفظ وتسمع لهم وتثبت حفظها، ويصير الحمد لله جمع بين المصلحتين وجمع بين الفضيلتين وجمع بين الخيرين، ولها من الأجور الشيء العظيم كون اعتنت بنفسها وبأولادها. فلا يعني نعسر ما سهله الله ولا نصعب ما يسره الله، فلذلك تجمع بين الأمرين. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أم أحمد من دبي تسأل تقول يعني ما هي الاستقامة وكيف نستقيم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، الاستقامة هي الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار، هذه الاستقامة. الاستقامة أن الإنسان يستقيم على ما أمر الله جل وعلا به بالاتباع، وعلى ما نهى الله عنه بالامتناع، ويستقيم أيضا ويثبت على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بالطاعة، وعلى ما نهى عنه بالاجتناب. هذا باختصار. والله تعالى أمر نبيه بأن يستقيم، قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة ماذا نسأل الله عز وجل؟ اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، دين الإسلام بشرائعه وبتكاليفه، هذا هو هذه الاستقامة. والثبات عليه يا أختي الفاضلة يكون أولا بتصحيح الطريق، يعني بمعنى أن يعتمد الإنسان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح من الصحابة والقرون المفضلة الثلاثة، كثرة الدعاء بالثبات على الصراط المستقيم، إعمال الوسائل التي تعين على بقاء الإنسان في الاستقامة من الدعاء والذكر وطلب العلم الشرعي وعدم التهاون بالعبادات، كذلك حسم كل ما يهدد الاستقامة مثلا من القراءة في كتب الضلال، النظر، السماع، يعني الدخول في بعض المسارب الضيقة التي تؤثر على الإيمان وعلى الإسلام يبتعد عنها، يعني من حيث الوجود ومن حيث العدم. من حيث الوجود الالتزام والاستقامة على منهج الله وعلى هدي رسول الله، من حيث العدم أني أحسم وأقطع وأترك كل ما من شأنه أن يؤثر على ديني وعلى إيماني. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ولله الحمد والمنة. غدا الجمعة والسبت عندنا حلقات الإجابة على أسئلة الواتساب. أتلقيكم الأحد القادم بإذن الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.